بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا وقفنا عند ما عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. التنجيم تعلم علم النجوم، فالمنجم هو الذي يتعلم علم النجوم أو يعتقد تأثير النجوم. يقول الشارح رحمه الله: علم النجوم ينقسم إلى علمين، علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التأثير، وهذا ينقسم أقسام ثلاثة: الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة، يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا من الشرك الأكبر، لأن من ادعى أن مع الله تعالى خالقا فهو مشرك شركا أكبر، حيث جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. والنوع الثاني من علم التأثير في النجوم أن يجعلها سببا يدعى به أو يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول هذا الإنسان سيكون شقيا في حياته لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا الإنسان سيكون سعيدا لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ علم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة الإسلامية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من ادعاء علم الغيب، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. والنوع الثالث أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي إذا وقع شيء نسب إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا من الشرك الأصغر. هذه المسائل تبين لنا صورا مما كان سائدا ومعروفا في الجاهلية من هذه الأنواع، حيث كانت هي المعول عليه في قرارات كثير من الناس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هذه الأشياء أليست موجودة الآن؟ نقول: بلى، بل إن بعض المجلات في كل عدد لها تنزل قائمة بأسماء النجوم التي تحدث في هذا الشهر أو في الأشهر القادمة ونحو ذلك، وتقول إن من ولد في النجم الفلاني أو في البرج الفلاني أو في نوع كذا إنه سيحصل له ثراء، والذي ولد في النجم الفلاني سيحصل له كارثة. والذي ولد في النجم الفلاني سيصاب بمرض كذا. هذا هو الذي ورد التحذير منه أن يقع في هذه الأمة، وهو ما ذكره الشارح رحمه الله في هذه الأنواع، حيث جعلوا النجوم مؤثرة، إما مؤثرة بذاتها أو سببا للتأثير أو ادعاء علم الغيب في وقتها. فكل هذه من الأنواع المؤثرة على عقيدة الإنسان، سواء كان شركا أو كفرا أو شركا أصغر. والإنسان المؤمن يعلم أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بأمر الله وتدبيره وتقديره، وأنه لا يتصرف أحد مع الله في إدارة هذا الكون، فالله تعالى هو الذي له الأمر وإليه التدبير، وهو وحده المتصرف في ملكه، إن الحكم إلا لله تعالى، فلا أحد يتصرف مع الله، والله تعالى هو الذي له مقاليد السماوات والأرض. افترض الشارح رحمه الله افتراض وقال: لو أن أحدا قال في مسألة الكسوف وما ورد فيها من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. والجواب عن هذا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وخسوفهما تخويف للعباد، وهذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن للكسوف تأثير في الحوادث أو في العقوبات من جدب أو قحط أو حرب أو سلم أو غير ذلك. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما هي عقيدة أهل الجاهلية، فلا يدلان على حدث مضى أو على حدث سيقبل، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله تعالى بهما العباد لعلهم يرجعون. والذي يخاف منه هو الله، والذي يخوف هو الله وليس الكسوف، فالكسوف إنذار من الله وليس الكسوف هو الذي يخوف، إنما الذي يخوف الذي جعل هذا الكسوف وأحدث هذا الكسوف، وهو الله تعالى. فليس للشمس ولا للقمر تأثير على الحوادث ولا أثر للكسوف في هذا، وإنما التأثير للخالق جل وعلا الذي أحدث هذا الكسوف. وأما العلم الثاني للنجوم فهو علم التسيير، وهذا ينقسم إلى قسمين. يقول الشارح: الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمه واجبا، كأن يستدل الإنسان بالنجوم على الجهات ليعرف القبلة، فهو يعرف أن هذا النجم يكون في الليل جهة الشمال، فيعرف مكانه من الكعبة، هل هو في جهة الجنوب أو في جهة الشمال أو في جهة الغرب أو في جهة الشرق، فيستدل به على ذلك، فعرف كيف يتجه في الصلاة، فهذا أمر مطلوب ولا حرج فيه، وهذا من العلامات التي يهتدى بها، وهذا من صفات النجوم ووظائفها. والأمر الثاني أن يستدل بسير النجوم على المصالح الدنيوية، وهو نوعان: أن يستدل بها على الجهات كمعرفة القطب الشمالي والجدي ونحو ذلك، فهذه تبين للإنسان كيف يسير في البرية والبحر ويحدد اتجاهه في سيره، وهذه مصالح دنيوية يحتاجها الناس في أسفارهم وليس كل الناس معه بوصلة، وليس كل الناس معه هاتف متصل بالأقمار الصناعية، وهذه لم توجد إلا في هذه السنوات المتأخرة ولم تكن معروفة من قبل. فكيف كان الناس يعرفون سيرهم واتجاههم في الفيافي والقفار وفي البحار والمحيطات؟ ولهذا قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والنوع الثاني من المصالح الدنيوية أن يستدل بها على فصول السنة، فيعرف الإنسان منازل القمر ومنازل النجوم، ويعرفون بها أنه إذا طلع الفجر أو إذا طلع النجم الفلاني فإن هذا دليل على أوان زرع بعض البذور التي تصلح في هذا، ودخول فصل الربيع أو دخول فصل الشتاء أو دخول فصل الخريف أو دخول فصل الصيف. فهذه من الأمور الدنيوية، والنجوم معروفة عند من يعرفها في أماكنها أو طلوعها واختفائها، بأنها تطلع في بعض الأوقات وتختفي في بعض الأوقات، وليست النجوم هي التي تأتي بالبرد أو تأتي بالحر، وإنما هذا شيء الله تبارك وتعالى رتبه وجعله في أزمنة محددة، يختلف من بلد لآخر، وشمال الكرة الأرضية يختلف عن جنوبها. فهذه الأمور من علوم التسيير لا حرج فيها، وتعلمها من الأمور المطلوب. وقول البخاري في صحيحه أن قتادة رحمه الله قال خلق الله تعالى النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. الله تبارك وتعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فالنجوم زينة للسماء، أهل هذا العصر لا يدركون هذا المعنى لأنهم يعيشون في أجواء مضاءة بالكهرباء، لكن في الأزمنة السابقة حيث لم يكن هناك كهرباء وكان الناس يشاهدون من بعد غروب الشمس بقليل إلى طلوع الفجر سماء سوداء، الله تبارك وتعالى زينها بهذه الكواكب. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هذا المعنى فليذهب إلى منطقة برية بعيدا عن أضواء الكهرباء، يبتعد عن المدينة مسافة 100 كيلو ونحو ذلك وينظر إلى السماء، فسيجد فيها جمالا عجيبا، نجوما صفراء ونجوما زرقاء ونجوما خضراء ونجوما حمراء ونجوما بيضاء متلألئة مجتمعة متفرقة، وأشكال متنوعة إذا تأملها الإنسان رأى فيها الجمال والعجب. وهذا من رحمة الله بالعباد من أجل أن يستمتعوا بهذه المناظر بدلا من أن تكون كئيبة مظلمة مزعجة كانت بهذه الهيئة، وسماها الله تعالى زينة وقال ولقد زينا. النوع الثاني أنها أو مهمتها أنها رجوم للشياطين، ورجوم للشياطين المراد به أنه يرجم بها الشياطين، والمراد بالشياطين شياطين الجن، حيث كان الجن يسترقون السمع فيركب بعضهم بعضا إلى أن يقتربوا من السماء ويسمعون حديث الملائكة بما يجري في الملأ الأعلى، فيأخذون كلمة وينزلونها، يتكلم الأعلى للذي تحته إلى أن تصل إلى الأرض، فيلقيها الذي في الأرض للكاهن فيكذب معها 100 كذبة، ويتحدث الناس بالمئة على أنها صدق لأن واحدة منها صدق، وبهذا يلبس الكاهن على الناس بأن كل ما يأتي به صحيح لأن هذه المرة صار صحيح. إذن 99 كلها تكون صحيحة في تمويهه ومغالطته وترويجه لما يريده من تشويش على الناس. الله تبارك وتعالى عندما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم حرس السماء من الشياطين وأغلق دونهم الأبواب، ومن أراد أن يسترق السمع فإنه يرسل إليه الشهب. الجن يقولون وعنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وصاروا يجوبون الأرض يبحثون عن الذي هو السبب في منعهم من السماء، فمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة في طريق الطائف بين مكة والطائف يصلي الفجر وهو يقرأ سورة الرحمن، فاجتمعوا عنده وصاروا يستمعون إليه وكادوا يكونون عليه لبدا. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وتقرؤون في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فهؤلاء الجن جن نصيبين من اليمن استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين ودعوا إلى الإيمان وعرفوا السبب الذي من أجله حرست السماء منهم، وصاروا لا يستطيعون أن يمارسوا دورهم في استراق السمع. فمن وظائف النجوم هو أن تكون رجوما للشياطين، أي يرجم بها الشياطين الذين يحاولون استراق السمع. الثالث علامات يهتدى بها، كما جاء في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالله تعالى ذكر في هذه الآيات نوعين من العلامات التي يهتدى بها ويستدل بها. الأول علامات أرضية وهي ما جعله الله تعالى في الأرض من تضاريس جبال أنهار أودية طرق ونحو ذلك، وعلامات علوية وهي النجوم. فبالنجم يعرف الإنسان الجهات ويتجه إلى طريقه، إذا كنت تريد أن تذهب من مكة إلى المدينة فإنك وأنت تمشي مع هذه الأودية تنحرف بك يمينا وشمالا، فإذا نظرت إلى النجوم عرفت إلى أين أنت متجه. هل أنت متجه شمال أو شرق أو غرب، وتستطيع أن تحدد مسارك. والناس الآن لا يدركون أهمية هذا، لأنه صارت وسائل السفر عبر خطوط مسفلتة ووضع عليها لوحات إرشادية، وعند كل منعطف لوحة، وعند كل ناحية إنذار وتحذير. لكن في السابق لا يوجد شيء من هذا، تمشي على رجليك أو على رحلتك وحدك وليس معك أحد في وديان، وهذه الوديان لا تأتي على رغبتك، تتجه شرقا ثم تنحرف غربا ثم تنحرف جنوبا وشمالا وهكذا. فالإنسان الذي لا يعرف منازل النجوم لا يستطيع السفر وحده. فوظائف النجوم هي هذه الأمور الثلاثة: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يستدل بها المسافر. يقول الشارح، يقول صاحب المؤلف: كرف قتادة تعلم منازل القمر، وهذه كراهة منه، لكن غيره لم يكره ذلك. قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. فالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رخص في ذلك، لأن فيه فوائد للناس، وهذا مشروط بأن لا يضيف لها وظيفة التأثير. فلو أضاف لها وظيفة أنها تنزل المطر أو يحصل البرد أو جالبة للخير أو دافعة للشر، فهذا من الشرك، وهذا لا يقول به أحد من أهل الإسلام. وأما مجرد معرفة الجهات والأوقات فإنه لا بأس بهذا عند الكثير من أهل العلم. والذين كرهوها قال بعضهم أنه كرهها كراهة تنزيه، وقال بعضهم كراهة تحريم، لكن الصواب أنه لا حرج فيها. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثلاثة لا يدخلون الجنة: الأول مدمن الخمر، وهو الذي يكثر شرب الخمر، والخمر هو المسكر، ما خامر العقل وغطاه. فالخمر الذي يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب يعتبر محرما ومن الكبائر، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه تسعة مواضع في هاتين الآيتين تدل على، كل واحدة منها تدل على تحريم الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، سواء كان سائلا أو جافا، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما، فكل ما يزيل العقل على سبيل اللذة والطرب فإنه خمر محرم ومن الكبائر. حمزة بن عبد المطلب قبل أن يسلم كان قد سكر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فالإنسان إذا اختار الجنون والبهيمية على العقل الإنساني الرفيع دليل على سقوطه في الأوحال، ولا يجوز للإنسان أن يستحله بحال من الأحوال. فلو أن أحدا قال إن الخمر حلال كفر، لأنه كذب الله ولأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان ناشئا في بيئة غير إسلامية ولا يعرف أحكام الشرع. أما من نشأ في ديار المسلمين فإن تحريم الخمر من المعلوم عندهم بالضرورة، ولهذا لا يجوز لأي مجتمع كائنا من كان أن ينتشر فيه هذا الداء وهذا الوباء وهذا المرض، وانتشاره دليل على انحطاط في المجتمع ودليل على ضلال في أهله. وقيل لأعرابي: لما لا تشرب الخمر؟ فقال: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني كيف يختار الإنسان العاقل أن يتحول إلى مجنون ويرغب في ذلك؟ لا يرغب في هذا أحد عنده شيء من العقل. لا يختار الجنون الإنسان العاقل بحال من الأحوال. فالذي يختار البهيمية والحيوانية على شرف الإنسان هذا دليل على سقوطه وانحطاطه ودماره، نسأل الله تعالى العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مدمن الخمر أحد الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة، ومعنى عدم دخولهم أنهم لا يدخلونها مباشرة، وليس معنى هذا أنهم يخلدون في النار، وإنما الذي يخلد في النار هو المشرك، لكن لا بد أن يعذبوا على قدر جرمهم، وهو من الكبائر إذا عاقب الله تعالى عليها فإنه يعذب صاحبها في النار، ثم إذا أخذ حظه من العذاب في النار وتطهر أدخله الجنة. النوع الثاني قال: قاطع الرحم. الرحم هي القرابة، قد قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأرحام هم أقاربك من جهة أبيك أو أقاربك من جهة أمك، يعني أخوك، ابن أخيك، عمك، ابن عمك، ابن عمي أبيك، ابن عمي جدك، وهكذا، وخالك وابن خالك وابن خالتك، وأولادهم وجدك وابن عمه وأن على، وكذلك من جهة أمك ونحو ذلك. فهؤلاء هم أولو الأرحام، وليس كما اشتهر عند الناس أن أولو الأرحام هم زوج بنتك أو أختك أو أخو زوجتك ونحو ذلك، فهؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، وإنما هم من الأصهار، هؤلاء ليسوا من الأرحام وإنما هم من الأصهار. فهذا صهرك، أخو زوجتك هو صهرك، أو زوج أختك هو صهرك، وما شابه ذلك. وأقرب أولي الأرحام هم الأب والأم والجد والجدة والابن والبنت وإن نزلوا، والأخ والأخت، فهؤلاء هم الأقرب، والكل من ذوي الأرحام، لكن لا بد من التراحم بين الأقارب، والقطيعة من الكبائر، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فلا يجوز للإنسان بحال أن يقطع رحمه، وهم متفاوتون على قدر قربهم وبعدهم في الإكثار من الصلة. فالإحسان إلى الأب والأم غير الإحسان للعم والخال، والعم والخال ليس كابن العم البعيد وابن الخال البعيد، فكل بحسبه، فينبغي مراعاة ذلك. لكن لا يصلح أن يقطع الإنسان رحمه ولو كانت بعيدة. ثم إن الإحسان في حال الشدة والكرب لذوي الأرحام يكون ألزم من حال الرخاء والرغد. فإذا كان بالناس حاجة فيكون لزوم التواصل معهم والإحسان إليهم آكد. إذا كان قريبك فقير ويحتاج إلى مساعدة، أو كان مريض يحتاج إلى مواساة، أو ألم به ملمة ويحتاج إلى الوقوف بجانبه، فهذه لا بد من مراعاتها في ذوي الأرحام والعناية بها. وفي زمننا هذا توفرت وسائل التواصل الحديثة من الهواتف وما يتبعها من وسائل، يسرت على الناس التواصل فيما بينهم، فلا يسع الإنسان أن يقطع قريبه ولو برسالة في الهاتف أو باتصال في الهاتف. والآن صار كل جيب إنسان أو جيب كل إنسان فيه هاتف، ويستطيع خلال 24 ساعة أن يتواصل مع أقاربه، فلا يغفل عنهم وينساهم ويتناساهم. ثم إن الصلة ليس معناها أن تصل من وصلك وتقطع من قطعك، لا، الصلة معناها أن تصل من قطعك، وأما من وصلك فإنك ترد له مكافأة، ترد له مثل ما أعطاك إذا وصلته. إنما احرص على الذي يقطعك فتصله وتحسن إليه لتعود العلاقة وتزول القطيعة. وأما إذا تواصلت مع الذي يتصل بك وتترك الذي لا يتصل فلست الواصل. النوع الثالث قال: ومصدق بالسحر. المصدق بالسحر، وهذا هو الذي ساقه المؤلف هنا من أجله هذا الحديث، يريد به أن علم التنجيم شبيه بعلم السحر، أو أنه نوع منه. فمن صدق بعلم النجوم فكأنه صدق بنوع من السحر. وقد ورد أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون. فإذا قال المنجم سيحدث كذا وكذا وصدق به، فإنه لا يدخل الجنة، لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه المسائل ونحوها ينبغي للناس أن يكونوا على معرفة وإلمام بها، حتى أنهم لا يعرضوا أنفسهم للوقوع في المصائب والكبائر. التي توردهم المهالك وهي تخل بالعقيدة وتفسد سير الإنسان في هذه الحياة وينشأ كئيبا ومعقدا ومتشائما من كل ما يحيط به. وإنما يجب على أهل الإسلام أن يكونوا دائما مرتبطين بالله تعالى في كل ما يأتون ويذرون، ويتوكلون على الله ويعتمدون عليه في السراء والضراء، ويعلمون أن الله تعالى هو وحده المتصرف في هذا الكون لا غير، والله جل وعلا لا إله غيره ولا رب سواه، فهو الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال. كما أن على الإنسان أن يحذر الوقوع في شيء من الكبائر من الذنوب التي حذر منها وجاء التنبيه على حكمها في التحريم بالقرآن أو بالسنة، ويكتفي الإنسان بما أحل الله له ويبتعد عما حرم الله تعالى عليه، ففيما أحل غنى عما حرم، والله تعالى لا يحرم شيئا إلا ويحل في مقابله ما يؤدي الغرض المطلوب للناس، بحيث لا يقع الناس في حيرة، وإنما أمور الناس كلها محلولة في شريعة الله وفي أحكام الله. والله تبارك وتعالى لا يضيق على الناس معاشهم وحالهم ودنياهم، وإنما يطلب منهم أن يكونوا أسوياء، ليسوا مرضاء في عقولهم، وإنما تكون عقولهم سليمة وصالحة وبعيدة عن الخزعبلات والخرافات والكلام الذي يصطنعه أهل الأهواء والشهوات. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.